بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المحاضرة صور من حضارتنا، وأعتقد أن تقديم هذا الحديث الذي هو جهد المقل تقديمه في هذه الليلة المباركة هو أفضل تعبيري عن شكري لهذه المؤسسة الكريمة التي تتكرم وتجمعنا كل سنة في هذه الليالي المباركة. فأنا لا أملك شيئا أعز وأنفس من محاضراتي، فإذا قدمتها ففي هذا تعبير صريح واضح عن شكري. لأجل أن ندخل في موضوع محاضراتنا يجب أن نذكر في المقدمة بعض إيضاحات عن الموضوع وتفسير كلمة حضارتنا. أولا، ما معنى الحضارة؟ لا أقصد إعطاء شيء جديد لكم، خاصة نحن نعيش الحضارة كل على حدة وكل مع الآخر، ولكن أريد أن أحدد جوانب بحثي وأذكر معالم حديثي. فالحضارة كلمة أخذت من الحضر مقابل السفر. الحضر يعني الاستقرار مقابل السفر التنقل. فمعنى الحضارة أي الحياة التي يختارها الإنسان المستقر مقابل حياة البادية أو حياة الترحل. هذا مع لحاظ أن الإنسان موجود مدني ويعيش في مجتمعات ومع إخوانه، يتطور معناه إلى معنى أدق من هذا، فيكون معنى الحضارة حياة المجتمعات الإنسانية المستقرة دون الكتل البشرية المتنقلة على البدائية. فإذا معنى الحضارة يعني حياة المجتمعات البشرية المستقرة. هناك كلمتان يجب تحديدهما أيضا توضيحا لموضوع حديثنا، كلمة المدنية وكلمة الثقافة. إذا نريد أن نفسر هذه الكلمات الثلاث مع بعض، يجب أن نقول الثقافة هي حياة الإنسان الروحية من العلوم والفنون والفلسفة والتشريع والأدب والفن. والمدنية الوضع الخارجي الذي يعيشها الإنسان في المدن من تنظيم المدينة، عمران المدينة، بناء مياه، أمثال ذلك. والحضارة ترتيب من المعنيين يختلف عنهما، يعني ما يعيشه الإنسان في الحياة الفكرية الداخلية حينما تنعكس على الخارج وتؤثر في تكوين مدنيته نسميه حضارة. وبناء على هذا قبلنا هذا التفسير، أو إذا ما قبلنا هذا التفسير ممكن مبدئيا نتفق مع المستمعين على هذا التفسير على الأقل، ونحدد حقول مفهوم الحضارة بهذه النواحي الآتية. أولا، خلاف الإنسان بأخيه الإنسان الخلقية. ثانيا، الخلاف الحقوقية من الأحوال الشخصية والنظام العائلي والقوانين المدنية والقوانين الإدارية والقوانين الدولية.
ثالثا العلوم، رابعا الفنون. لا مطلق العلوم والفنون، بل العلوم والفنون التي تنعكس على حياتنا الاجتماعيه. خامسا التربيه المدنيه. سادسا محاولات البشر لايجاد السلام. واخيرا الحق الاخير في تفسير الحضاره، التجمعات الخاصه الداخله في التجمع العام كالعائله والقريه والمدينه والدوله والاحزاب والجمعيات والمؤسسات والنقابات، الانظمه التي تنظم هذه الشؤون ايضا من ضمن معنى الحضاره. هذه حقول الحضاره ذكرناها مبدئيا في اول المحاضره حتى ندخل في حديثنا. هذا معنى الحضاره حسب تفسيرنا واتفاقنا. اما معنى حضارتنا، من نحن؟ نقصد بحضارتنا الحضارة الشرقية الدينية، اي التي تعتمد في اصولها وفروعها وفي جميع حقولها، تعتمد الحضارة على دين الله الواحد الذي دعا اليه رسل الله في شرائعه، والذي اكتمل وختم برسالة خاتم الانبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وما قام به اتباعهم من تفسير وتقرير وتطبيق واجتهاد في العصور التي تلت حياه الانبياء. الحضاره التي تقوم على هذا الاساس هي الحضاره الشرقيه الدينيه، وهي المقصود من كلمه حضارتنا. فالحضاره في محاضره هذه الليله لا تختص بالحضاره العربيه، وان كان العرب في هذه الحضارة حجر الزاوية والقاعدة الأساس والداعي إليها، حملت الرسالة ولكن لا تختص بالعرب. فإذا حضارتنا تلك الحياة الاجتماعية في حقولها المتنوعة التي انبثقت من هذا الجزء من العالم، والتي هي حضارة إنسانية كاملة، ولكن قدمت من هذه النقطة من الأرض للعالم. المقصد في هذه الليلة إعطاء الصور عن هذه الحضارة. وسوف أحاول في هذه المحاضرة تصوير بعض الصور من الماضي القريب في محاولة لربط الحاضر بالماضي، ولأجل إعادة الثقة إلى نفسي ونفوس إخواني وأخواتي طبعا، رجاء انطلاقة جديدة تبعث فينا روحا جديدة كالتي وجدت فكانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. معالم هذه الحضارة، ان معالم هذه الحضارة بحاجة الى محاضرة مستقلة، وقد بحثت بعضها في محاضرة سابقة باسم الاسلام تسميم للحضارة الانسانية. والآن أحاول أن أذكر بعض النقاط أساسية منها بصورة موجزة. فموضوع هذه الحضارة الإنسان، وغايتها أيضا الإنسان. الإنسان بجميع جوانب وجوده، لا الروح فقط ولا الجسم فقط. هذه النقاط في المحاضرة التي أشرت إليها فصول. هناك حضارات تعتمد على الجانب الروحي فحسب، وهناك حضارات تعتمد على الجانب الجسمي فحسب. الإنسان موضوع الحضارة، لا الأنا المعروف بالشخص في بعض التفاصيل، لأن هناك حضارات تعتمد على أساس الفرد الإنديفيدو، وهناك حضارات تعتمد على أساس المجتمع، يعتبر المجتمع هو الأصيل ويتجاهل الفرد كفرد، الحضارات الاجتماعية. وأيضا ليس موضوع الحضارة فئة دون فئة، بل الإنسان بأجمعه لا الفرد فقط ولا المجتمع فقط. الانسان موضوع هذه الحضارة بجميع صلاته، الا الانسان الاخر في الكون، ثلاث انواع من الاتصالات والارتباطات. الانسان الموضوع لهذه الحضارة مخلوق لله، مخلوق لاجل ان يكون خليفة الله في الارض، مخلوق له ما في الارض جميعا، ما يتمكن من قهر القوى الكونية لاستخدامها عن طريق العلم والسلوك في الخطوط العريضة المرسومة له مخيرا لا مسيرا. ما الانسان في تكوين هذه الحضارة الخط العريض له يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة، ولكن لا ينسى نصيبه من الدنيا. ولهذا فهدف الانسان المتحضر بهذه الحضارة هدفه المنشوخ اوسع من جمع مال او كسب مجد او توفير راحة. طريق الانسان المتحضر بهذه الحضارة طويل طويل لا ينتهي، والانسان في حركة دائمة ابدية نحو الهدف. ان الانسان في هذا الخط مع الله اينما كان، ما يسعى في حياته المادية والفكرية لكسب رضا الله الذي يجعل له السعادة الخالدة في الدارين. ما هو اي الانسان في كون هو عبارة عن محراب كبير لسجود الله وتسبيحه، والكون كله ساجد ومسبح ومسلم لله. والانسان هذا في جميع افعاله العائلية والانسانية والفكرية والحرية والاقتصادية والسياسية، في جميع افعاله يلتقي مع الله. حينما يتصل بانسان اخر او بعمل اخر يلتقي مع الله، مجاهد في سبيل الله، قائل ما رأيت شيئا الا رأيت الله قبله وبعده وفيه ومعه. أثر حديث جليل. هذه نبذة لخصتها من محاضرة أخرى لكي أقول أن الحضارة الدينية لا تكتفي بالفكرة التجريدية عن الله، وأن الله موجود طيب موجود، لكن لا، الحضارة الدينية هي الحضارة التي تعترف بوجود الله وتعترف بعمق أثر الله في حياتنا. يعني الله في ذاتنا، في قلبنا، اقرب الينا من حبل الوريد بين المرء وقلبه. هذه ايات قرانيه، ام استعرضها بصوره سريعه لانه ليس هذا مجال حديثي في هذه الليله. الله الكبير الكبير الذي السماوات مقيات بيمينه، فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني، مش بعيد عنا. يعني هل الكبير الكبير الذي السماوات مقيات بيمينه في نفس الوقت في قلبنا واقرب الينا من حبل الوريد؟ فاذا الله فينا وهو معكم اينما كنتم. اي شريف ثم ما حولنا ميلان من الله. لا اقصد ان الحائط للانسان هو الله، لكن انت نفس اللي تساعد الفقير تتصدق في سبيل الله، نفس اللي تدافع عن الكرامه او عن الوطن او تجاهد في سبيله خدمة قضية ورسالتك تجاهد في سبيل الله، لكن سعيد المريض سعيد الله. هذا نصوص الحديث. فإذا الله لا يكتفي أن يكون خالق الكون خلاص، معي أينما كنت وحولي أيضا في جميع نشاطاتي وأفعالي وفي كوني أيضا. كما قلت ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كثير من الناس، كل موجود ساجد لله. الرمال، الأشجار، البحار، الطيور، الشمس، القمر، كله ساجد. هذا التفسير العام عن الكون الذي هو إحدى أحد أركان حضارتنا الدينية. فإذا فكرة الله في تفسيرنا وفي حضارتنا ليست فكرة تجريدية بعيدة عن التأثير المباشر في حياتنا العادية، وإنما فكرة متغلغلة في جميع شؤون وجودنا شخصيا وما حولنا وما في كوننا الكبير. ولعل مقابلة هذه الحضارة بضدها تلقي بعض الأضواء على هذه النقاط الموجزة. يعني أنا ما فصلنا هذا البحث، وإنما نلقي نظرة خاصة على الحضارة المغايرة، على الحضارة التي تختلف عن حضارتنا لتضاد حضارتنا. إذا درسنا بعض مبادئ من الحضارة المعاصفة نفهم مفهوم حضارتنا بشكل واضح. إن المقابل هذه الحضارة هي الحضارة المادية القديمة والحديثة. فالحضارة القائمة المعاصرة، يعني هذه الحضارة التي اكتسحت الكون كله، هذه الحضارة هي حضارة مادية بجميع أنواعها، ولا أستثني نوعا منها شرقية أو غربية. ليش أقصد جميع الحضارات؟ لأن بعض الناس يعتقدون أن الغرب مؤمن بالله، فإذا ليش تسمي حضارتهم حضارة مادية؟ الكلمة موجزة. إن هناك حضارة صريحا تعتمد على إنكار الله كأساس. المادية الجبلية أساس الحضارة طبعا. هؤلاء صريحا يعتمدون في تكوين حضارتهم على إنكار ذات الله. هذا واضح مكشوف. لكن الحضارة الغربية ما أنكر الله، ولكن بدأت على أساس التنكر لله، في إنكار وفي تنكر. وقالت جهات الحضارة الحديثة قالوا، وهذا واضح في كلماتهم في انتهاء القرون الوسطى ومبدأ تكوين الحضارة الجديدة مثل ديكين وأمثال ذلك، بعدم تأثير ما وراء الطبيعة في حياة البشر. بناء هذه الحضارة، وإن كانوا لم يصرحوا بإنكار الله، ولكنهم تنكروا له وعزلوه في زعمهم عن حضارتهم، وكانوا يسمون أنفسهم سيكولاريزم. المسلك تبعهم سيكولاريزم، يمكن ترجمتها باللغة العربية علمنة، علمنة الحضارة، ممكن نترجمها بهذا الترجمة الغلط الشائع. هؤلاء أنكروا تأثيره. وإذا لاحظتم عبارات بناة هذه الحضارة أمثال ديكين وغيره من واقع أسسها تجدون هذه الفكرة بوضوح. فإذا ندعي أن الحضارة الغربية تعتمد على أساس عدم تدخل ما وراء الطبيعة في الطبيعة، فإذا محاولة عزل الله عن التأثير في حياتنا العامة، هكذا بنيت الحضارة القائمة. القرآن الكريم يسمي هذه الحضارة سلفا الحضارة اليهودية، حيث يقول: وقالت اليهود يد الله المغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. هذه الآيات تشرح النظرية اليهودية المعاصرة لأيام الرسول عليه الصلاة والسلام. يد الله مغلولة، يعني إن الله كلم الخلق وخلق الكون واكتفى، وليس له من تأثير في تسيير الكون أو إدارة الكون أو تحويل الكون بوجه من الوجود. فإذا خلق الكون وانعزل الله عن السلطة في الكون. هذه الآية ترد عليهم بل يداه مبسوطتان. هذه الفكرة إذا لاحظناه نجد جذور تأسيس هذه الحضارة المادية عند اليهود المنحرفين عن دينهم. وإذا تريدون توضيحا أكثر من هذا خارج النطاق مهاجرتي أرجو مطالعة الكتاب كتب أمثال كتاب بروتوكولات حكماء الصهيون حتى تروا كيف أن الحضارة الحديثة متأثرة جدا في كثير من جذورها وأسسها بالتعليمات المكتوسة اليهودية. الحضارة الغربية سميناها حضارة مادية وليست حضارة مسيحية أبدا، بالعكس من الشايع. الحضارة الأوروبية ليست حضارة مسيحية. فالباحث والمطلع على التاريخ يشاهد بوضوح أن نمو الحضارة القائمة المعاصرة وانطلاقها بدأ حال تنكر المؤسسين والبناة لهذه الحضارة، تنكروا للدين وللمسيحية بالذات ولدعاتها وحاربوهم. وكلمات هؤلاء معروفة ومواقف دعاة المسيحية أيضا معروفة. فإذا الحضارة المادية ما بنيت على أساس دعاء المسيحية بوجه من الوجوه، فالمسيحية بريئة من الحضارة الغربية كما أن الإسلام بريء منها بوجه واحد وبشكل واحد. فلننظر الآن إلى هذه الحضارة، هذه الحضارة التي بهرت نفوسنا وملأت قلوبنا واستتبعتنا، أصبحنا مستتبعين مستسلمين أمام الحضارة الغربية. حتى القوالب مقياس الخير والشر، كيفية النفع والضر، الصحيح والباطل، التقدم والتأخر، حتى المقاييس الأقيسة نستوردها. فإذا نحن مستعمرين فكريا، ويجب أن نفكر في الحضارة الغربية بصورة مجردة. وأنا لا أنتظر لنفسي وللمستمعين أن في محاضرة واحدة يتمكنون ونتمكن كلنا من تجربنا من هذه الحقيقة القائمة أمامنا، لكن نلقي بعض الضوء على هذه الحضارة القائمة. فلننظر الآن إلى هذه الحضارة لكي نرى نتيجة تنكر الإنسان في حياته لما وراء الطبيعة وحصر الهدف بالمادة والمحاولة وصول الإنسان إلى أكثر كمية منها لكي نرى نتيجة هذه الإبيغورية المعاصرة، نسميه إبيغوريس معلش. لا شك أن الحضارة الحديثة قد أعطت نتيجة للجهد الجماعي المنظم، الجهد أولا جماعي ثانيا منظم وعالمي، كل العالم يشترك في تكوين ثمرات الحضارة، أعطت الكثير الكثير وأعطت ثمارا مدهشة في حقل العلم والتكوين والتنظيم. ولكن هل ثمرة الحضارة هي العلم والتكنيك والتنظيم؟ هل الغاية من الحضارة والتجمع البشري والحياة الاجتماعية، هل الغاية منها أن نتعلم وأن نتقدم في التكنيك وأن نتنظم فحسب، أو أن الغاية إسعاد البشر والعلم والتكنيك والتنظيم وغير ذلك من المعطيات؟ كلها رسائل لا أهداف، مقدمات لا نتائج لأجل نمو البشر لإسعاد البشر. والآن ننظر، هل حققت الحضارة الجديدة سعادة الإنسان؟ سعادة كل إنسان، مش الإنسان الأبيض، مش الإنسان الأوروبي. هل أعطت سعادة الإنسان في أكثر الحقول على الأقل، إذا ما قلنا في جميع الحقول، وفي أكثر العدد وفي أغلب الأزمان؟ ثم ننظر ان الحضارة الحديثة كلما ارتفعت هل ارتفعت الانسانية معها؟ الانسانية هل نمت بنمو الحضارة الحديثة او زادت وصغرت؟ لأجل هذا نلقي نظرة خاطفة على بقية معطيات الحضارة الحديثة، يعني غير العلم والتكنيك والتنظيم، بقية المعطيات كيف هي؟ بعد أن نعرف أن الحضارة مجموعة لا تتجزأ، إما أن تقبلوها كمجموعة وإما أن تفرضوها كمجموعة. فإذا إما علم وتكنيك والتنظيم وإما فعل الأشياء فلننظر إليها لكي نصل إلى نتيجتها. الهدف محدود لأن ما في الكون من المادة محدود، وطموح الإنسان غير محدود لا يحتاج إلى إثبات. الهدف المحدود والطلب اللا محدود ما نتيجته؟ نتيجته التزاحم والصراع الأزلي الأبدي. التزاحم والصراع يتولدان في المجتمع بشكل طبيعي باعتبار ان الغاية الوصول الى اكبر كمية من المادة، اكبر درجة من الارتضاء. فالتزاحم والصراع يتحولان الى سلح موقت بين افراد طبقة او شعب لاجل استثمار سائر الفئات او الطبقات. لا اريد ان افصل، اعطي اشارات فقط. سلح موقف بين افراد الطبقة لاجل استثمار سائر الطبقة، او سلح موقف بين افراد الشعب لاجل استعمار سائر الشعوب. ما هذا الاستثمار وذلك الاستعمار بحاجة الى تهيئة وتحضير وملابسات ونتائج. وهكذا نرى ان تاريخ الحضارة الحديثة يتلخص في السعي الدائم العملي الفكري للاستثمار وفتح الاسواق والاقتصاد والاستعمار والحروب الاقليمية ثم القارية ثم الكونية، ولأجل التحذير للحرب واستباق التسلح وطرد الإرادة والظلم وإراقة الدماء، ثم عند انتهاء الحرب ضماد الجروح وفترة النقاهة والاستراحة، ثم تحسين مناطق النفوذ، ثم تحذير الحرب الجديدة. من وقت حدوث الحضارة الحديثة كل 20-25-30 سنة التاريخ يتكرر علما، والإنسان بين هذا وذاك يعيش في طلاق. ثم حتى يعطى تابع الفلسفة وتابع القانون لابد من وجود التمييز العنصري والتفاوت أبناء البشر لوجود الشعوب وتحقيرها والازدراء بها وفرض الحضارة عليها لأنها الشعوب النامية والشعوب في دور النمو، وهم بحاجة إلى قيمين وبحاجة إلى من يساعدهم وبحاجة إلى من يخطط لهم وبحاجة إلى من يقدم لهم مشاريع لحل مشاكلهم أيضا. فلأجل تهيئة الأمر لا بد من ترك طاقة البشر العلمية والمادية والعملية في تهيئة السلاح. ما بين هذا وذاك يحصل الخلق الدائم والاضطراب المتواصل والحذر اللامتناهي والأمراض المعدية والنفسية والعصبية الناجمة عنها وتقوية الدفاع حتى نقدر نعيش ووسائل الدفاع والأسلحة وهكذا للفرد وللفئة وللطبقة وللشعوب، وأخيرا تنتهي إلى الأخلاق. وهكذا هذه الحياة حياة كلها حذر وقلق ومحاولة السيطرة أو الدفاع أمام السيطرة الآخرين. ما تبرز في خزن هذه الأحداث أشباك الدكتاتورية بكل أنواعها الفردية والجماعية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والمخابرات فتفتك الحريات بمختلف انواعها. وهذه التراغيب الاقتصادية والسياسية قالت الشعوب تخطط، لا تكتفي بالتخطيط السياسي، تخطط للفكر كيف يجب ان تفكروا، للعلم كيف يجب ان تتعلموا، للفن كيف يجب ان تكتبوا، ان تستعملوا، ان تعمروا، للادب، للتنظيم المدني، للتاريخ، للثقافة. فتسلب من هذه المعطيات اصالتها ومكتبها بكل سهولة بامكانكم ان تصلوا على هذه الافكار. ليس شيء من ادعاءاتي، وخاصة هنا لا اتمكن من الادعاء لانه انا احكي قدام الخبراء رحلات اكتشافية، الرحلات الاكتشافية، العرب اكتشفوا جميع القارات الثلاثة او الاربعة القديمة على الاطلاق في رحلاتهم. فالتاجر سليمان سافر ووصل الى اماكن نائية من السين حتى لفكين. ابو زيد ما كتب كتابا اتمه ابو زيد تلميذه في سنة 880 ليشرح وضع الجغرافيا في العالم القديم كله. المسعودي معروف رحالة في سنة 941. ابو الحسن السياح سافر الى افريقيا وصحح 44 خطأ في خرائط بطليموس. ابن بطوطة معروف اخر رحالة 1377 اللي وصل الى تنبكتو، تنبكتو نقطة في مالي في تقريبا غرب افريقيا. الادريسي صحح خريطة العالم ووضع خريطة العالم. واخيرا البيروني في كتاب تحقيق مال الهند قبل 850 سنة يقول حسب دراستي اظن ان في جانب الاخر من الارض كرة ارض اخرى مشابهة لارضنا. يعني كنظرية تئوري لوجود امريكا القارة الحديثة، هذا موجود من قبل 850 سنة ومكتوب. واما الارتباطات التجارية فلها بحث طويل نفخة للشغل بما هو اهم. الفن، الفن مرآة الحضارة، لانه لا يحصل فيه الزيف ولا الضغط ولا الانحراف ولا الدجل. الفن يعكس مستوى الحضارة بالصراحة وبوضوح. فاذا اتفقنا على هذا نرجع الى ما بأيدينا من اثار الفن العربي الاسلامي لكي نجد المساجد والقصور، ابتداء من جامع عمر في القدس والجامع الكبير في الشام والجامع قرطبة في أندلس وامثال ذلك. تاخذ غرناطة، لا تفكروا ان اليوم صار سهل بناء هذه الاشياء ابدا. يعترف بعض كبار المهندسين المعاصرين بأن منظر مثل مسجد قرطبة أو قصر غرناطة أو مسجد عمر لا يمكن للحضارة الحديثة أن تتوفق ببنائها. أنا لست مسؤولا وإنما ناقلا لكلام رجل خبير عن هذا الشيء. الجمال والروعة في جميع الشؤون، صنع الزجاج والخزف والظروف والرخام وتنظيم المدن. تنظيم المدن يكفينا ان نقرأ ما ورد في كتب الرحالين الاوروبيين من توصيف بلد الشام والقدس واشبيلية والطليطلة في الايام التي كانت في احد الحضارة حضارتنا. وهناك نقطة لطيفة احب ان ألفت نظركم اليها. يقول احد هؤلاء انه في اواخر القرن الرابع الثالث الهجري دخلت في الشام فوجدت فيه تنظيما للمياه يشبه التنظيم المعاصر. فنهر البردة كان يتقسم الى اربع اماكن في اطراف الشام ثم يدخل من المجاريف المختفية تحت الارض في كل بيت، ثم ينتقل الى المجاريد التي تنظف الاوتار فتخرج الى خارج الشام. كل بيت في الشام كان هكذا قبل 1100 سنة، 150 سنة من نظام ينشور هذه الحضارة. يقول مهرو في لمحات تاريخ العالم ان في اندلس كان العربي يشعر بان الحمام والنظافة جزء من حياته، وحينما حاولوا الاسطنبول ان يبقوا عليهم كانوا يمنعوهم من دخول الحمام، فكان العربي يفضل ان يموت تحت السقف ولا يترك النظافة. ثم يقول في هذا الوقت الذي كانت النظافة جزء من حياة الانسان العربي، كان في هذا الوقت في جميع اوروبا لا يوجد ولا حمام واحد. حتى في القصور، حتى في قصر الارسال ما في حمام، روحوا شوفوا. واما التربية المدنية فقد ألقينا قبل سنتين هنا محاضرة حول التربية المدنية، لأن السلام فيكفينا أن نعرف أن من أسماء الله السلام، ونقرأ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، والتحية المسلمة كلمة سلام، وهكذا أدخلوا في السلم كافة من محاولة لإيجاد السلام في المجتمع. فخلصفة هذه المحاولة بإيحاء الإنسان إلى متابعة السيرة الكونية، لأن الكون على مختلف أجزائه وعلى مختلف أنواعه وعلى مختلف أشكاله وعلى مختلف وظائفه كلهم منسقين تنسيقا واحدا في خط واحد، خط السجود لله. فالمجتمع بإمكانه أن يعيش في سلام، خاصة أن الهدف ليس ماديا فحسب كما قلنا، وفي هذا الهدف هناك مجال لأن الإنسان يسير ويسرع ويكتسب كما يريد من دون أن ينافسه منافس. وأما الاهتمام بالجماعة القسم السابع من حصول الحضارة، فكما قلت وأقول وتعلمون أن الإسلام اهتم بالتشكلات الفردية الجماعية وباللقاءات من صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلة الرحم والجار والحج وأمثال ذلك في محاولة لتعديد الناس على الحياة الجماعية. وأما تأثير العرب في الحضارة على بقية الأمم فلا نرى في التاريخ، هذا كلام من يستغلبون أنطلها لكم حرفيا، لا نرى في التاريخ حضارة أعمق أثرا في الأمم من الحضارة العربية، فجميع الأمم المتصلة بهم اعتنقوا حضارتهم ولو كانوا متصلين بهم بعض الوقت ما أخذوا حضارتهم، حتى قاهروهم كالكرسل المقل الذين قهروا العرب أيضا. قالت ابن يونس فترجمه إلى الصينية في 1280، بل فرس تغير لسانهم وحضارتهم ولا يزال، فالترك ايضا. اما اوروبا فحال دخول الحضارة العربية فيها يعني سنة 566 و567 فقد كانت اوروبا تعيش حياة همجية واخذت الحضارة والاخلاق والعلم من العرب. ثم يقول السردون على ما اعتقد أن سبب انتقال الحضارة العربية إلى أوروبا ليس في الحروب الصليبية، بل انتقلت الحضارة بواسطة إسبانيا وسوريا وإيطاليا. ما يقول المستغربون أن أكثر من هذا، حتى الحضارة الأوروبية القديمة يعني حضارة اليونان ما وصلت إلى أوروبا المعاصرة عن طريقهم مباشرة، وإنما انتقلت عن طريق العرب، يعني انتقلت الكتب إلى العرب ثم من العرب إلى أوروبا من جديد. وأما تأثر علماء وفلاسفة أوروبا بهم فأكثر من أن يحصى، وقد أدى ذلك كوستالمون في أبحاث قليلة لا يتسع وقتنا واجتماعنا اكثر من هذا. خلاصة للكلمات موجزة، لكما قلت جهد المطل، واعتذر ان ظروفي ما كانت تساعد على اكثر من التحضير لهذا اللقاء الطيب الذي احمل له كل احترام ومودة، لانتظر هذا اللقاء كل سنة بفارغ الصبر. واخيرا ارجو ان الاخوان لا يعتمدون على ما سمعوا فقط، لأننا هناك كتب بالمتناول أيديهم أسهل ما يكون. أنا أرجو رجاء حارة أن كل شاب يقرأ هذه الكتب. تاريخ تمدن العرب والإسلام موجود بالكتاب لبون بجوزي زيدان بسيد أمير علي والكثير من العلماء. مكتوب هذه الأشياء. اقرأوا أيها الإخوان حتى نخرج شيء من الزلبان للإستسلام المطلق. نحن اليوم نشعر وكأننا لا شيء. وكأننا ليس لنا ماضي، فكأن أوروبا هي كل شيء، مصدر العلم والثقافة والدين والخير والتقدم، وكلما يصدر منه هو الصلاة أي الصلاة. فإذا نحن نعيش اليوم في عصر الاستعمار الفكري، والاستعمار الفكري والاستعمار النفسي إذا عشناه ما تمكننا نتحرر من سائر أنواع الاستعمار. نحن لازم نعود إلى أصالتنا، وأفضل وسيلة لإعادتنا إلى أصالتنا ولإعادة الثقة إلى نفوسنا مراجعة التاريخ، لا لأجل الاعتماد على الماضي المجيد، بل لأجل رفع اليأس. بل بالفعل نحن كأننا نشعر بأننا ما في هذه المنطقة من العالم لا شيء، وما في تلك المنطقة من العالم كل شيء. لازم نرجع نشوف الحضارة كانت إنسانية، كانت علم، فضل، فن، أدب، كل شيء مع الأخلاق، مع الدين، مع التقوى. الجمال في أوروبا يعتبر نفس في المتاحف، ولكن الجمال في المجتمع الحضاري العربي الإسلامي كان في كل شيء، كان في الحمام، كان في المسجد، كان في البيت، كان في القلم، كان في الورق. شوفوا المتاحف، في المتاحف تشوفوا سراج، كوباية، غرفة، مدخل مكتبة، محل القلم، قرآن، جلد، في كل شيء موجود، في مدارس موجود كل شيء. يعني في جميع الشؤون كانت متغلغلة فينا مكان المجتمع متمكن من أداء هذه الوظيفة. فالدراسة الصغيرة أرجوها لأطلب من الشباب أن يرجعوا وأن يدرسوا دراسة صغيرة في هذا الماضي المجيد حتى نشعر شيء، ونشعر بتمكننا من العودة إلى الماضي المجيد ومن كسب العلم ومن الوقوف أمام هذه التيارات المتنوعة المختلفة التي تسيطر علينا من كل جانب. فأتمنى لكم رمضان مبارك، ليالي سعيدة، ودراسة واسعة، والسلام عليكم.